السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هو الخبير؟ الخبير هو صاحب معرفة ومهارة كبيرة في موضوع محدد. في عالمنا العربي الخبير أو المستشار هو منصب تريد الحكومة أو المؤسسة أن تتخلص فيه من نفوذ أي شخص فيدفعوه إلى منصب مستشار، بينما الخبير الحقيقي هو ثروة حقيقية، لأنه يستطيع أن يوظف خبرته في توفير الجهود، توفير الأموال، توفير الأوقات، تحسين الإدارة في أي هيئة أو مؤسسة أو حكومة أو وزارة. النجم يحتاج بالشدة إلى مثل هذه الخبرات حتى لا يظهر أمام الجماهير شخصا سطحيا خفيفا. طبعا الخبرات التي نتحدث عنها تتباين، والخبرات التي يحتاجها النجم ليست بمستوى واحد في الأهمية، لكن هناك خبرات لا يستغني عنها أي نجم، وهي حديثنا في هذه الحلقة. ومن أهمها الفضول للتعلم، والتعلم من الأخطاء، والتعلم من تجارب الآخرين، وحب التجربة. ونحتاج إلى العقل المنفتح المنطلق من ثقافة متنوعة. العلم شيء والحكمة شيء، وهذه الثقافة المتنوعة تعطينا الحكمة. حلقة اليوم هامة جدا في قيمة رئيسية هي قيمة الخبرة، لننطلق معها. إذن نحن نتحدث عن هذه القيمة العظيمة اللي اسمها الخبرة. هذه الخبرة كيف تتشكل؟ تبدأ من العلم، من الفضول للعلم، من عشق العلم. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبر حيث يحب. فكان هو نفسه ابن عباس رضي الله عنهما كان مثال حقيقي لهذه القولة التي هو نقلها، حيث يروى أنه كان في طلبه للعلم لما سئل عن ذلك يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلما نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منهم، فإنهم اليوم كثر صحابة كثيرين، ولو لم نسألهم الآن فسيأتي يوم يموتون هم أيضا. فقال له صاحبه الأنصاري مستغربا، قال: وعجبا لك يا ابن عباس. كان صغير لما يعني يتكلم عن عمره، يقولون 10 سنوات لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم كبار الصحابة كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، يعني أنت من أمام هذه العمالقة؟ وكان عمره في ذاك الوقت 14 سنة. نعم. فكان الأنصاري يستقل عمره يعني كم عمرك 14 سنة؟ من الذي سيلجأ إليك والصحابة كلهم موجودين؟ فيقول عبد الله بن عباس: فترك ذلك، يعني صاحب الأنصاري لم يذهب لتعلم العلم ويسأل الصحابة. فقال ابن عباس: وأقبلت أنا على المسألة، يعني على التعلم، سؤال المسألة، كان يسمون العلم التعلم يسمونها المسألة. يقول: كان يبلغني الحديث عند رجل من الصحابة فآتيه، فأصل إليه إلى بيته فمثلا في القيلولة وقت الظهر، فما أحب أن يزعجه وقت الظهر في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه فتسف الريح التراب على وجهي، يبدأ الغبار يعبي عيني، فيخرج لما يصير وقت صلاة العصر، يخرج فيراني مستلقي عند الباب، فيقول: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي أنا آتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأل عن الحديث، يقول: علمني، سمعت أن عندك الحديث الفلاني، علمني ماذا سمعت بالضبط. يقول: بعد مرور فترة من الزمن بدأ الصحابة يموتوا وهو مستمر في طلب العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فبقي الرجل صاحب الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس علي يسألونني العلم. الناس بدأت ترحل إليه من كل مكان، من العالم كله يأتي المسلمون يتعلمون عند ابن عباس. فندم صاحبه الأنصاري على ذلك، فجاء إليه ثم قال، يقول للناس، كان هذا الفتى لما كان صغير كان أعقل مني، عرف أن التعلم في الصغر هو الذي سيجعل لك هذه الخبرة وهذا الشأن في الكبر. وكان شعار الإمام أحمد بن حنبل، مع المحبرة إلى المقبرة، ما توقف عن التعلم، لا وأنا صغير ولا وأنا كبير. فلا بد لك أيها النجم أن تعشق التعلم باستمرار، وتحب التجديد والاستكشاف، هذا الذي نقصده بالفضول. هذا يحتاج منك أيها النجم وأيتها النجمة مواصفات خاصة حتى تنالوا ما تريدوا من العلم. لخصها الشاعر في قوله، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. البلغة يعني الشيء الذي يتبلغ بالإنسان، ما يعني الطعام الذي والمال الذي يكفيك لسد حاجتك، ولكنه يبلغك إلى ما تريد. والإمام الشافعي لما سئل كيف طلبك للعلم، كيف حرصك على العلم، كان يجيب، طلب المرأة التي ضل ولدها، ضاع ولدها، ليس لها غيره، ولدها الوحيد ضاع، كيف راح تبحث عنه؟ هكذا أبحث عن العلم. إذن من المهم جدا حرص النجم على اكتساب هذه المعلومات الجديدة والمهارات الجديدة. ما في تكبر على العلم، لا يعتبر النجم نفسه واصل للقمة، لا، ما يحتاج مزيد من العلم، خلاص هو الآن يعلم الناس، ما يحتاج، ما في أحد واصل. أقبل رجل فقال لعبد الله بن المبارك، على متى تكتب هذا الحديث؟ إلى متى تكتب العلم؟ يعني أنا مرة كنت قاعد في الطيارة وكنت متحمس للكتابة، فالطيارة 9 ساعات كانت، وطول الوقت وأنا أكتب، وأنا تأتيني أفكار. فجات مضيفة ومعها الغداء، فوضعت الغداء، حطيت الغداء على جنب، فأكل لقمة وأكتب، وأكل لقمة وأكتب، فجنبي واحد قاعد ما قاعد يعمل شيء ولا شيء، فيقول لي دكتور خلي الكتابة كل، قلت له كل أنت زين، شغل الكتابة أنت كلها، أنا الآن جاني وقت الكتابة سأكتب. فهو يسأل ابن المبارك، على متى، إلى متى يعني تكتب هذا الحديث، يعني العلم. فأجاب، لعل الكلمة التي أنتفع بها يوم القيامة لم أكتبها حتى الآن، ما أدري متى الكلمة اللي راح تنفعني يوم القيامة. من أخطر ما يصاب به النجم أن يستنزف علمه، يستنزف اختصاصه أمام الجماهير، لا يضيف شيئا، أنا أسميه يخلص البنزين اللي عنده خلاص، فلا يطور نفسه ولا تعود له القدرة على جذب اهتمام الجماهير بسبب تكرار نفس المضمون. هذا سيؤدي طبعا إلى ملل الجمهور. النجم لا يتأخر في تطوير مهاراته وزيادة علمه. وفي ذلك يقول الشاعر أبيات جميلة، يقول إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع، فأخذك للعلم، تعلمك العلم، فأخذك للعلم، قل لي متى. الأعذار للتوقف كثيرة، والله اليوم الجو جميل ما هو وقت شغل، غدا والله اليوم الجو تعيس ما هو جو شغل، جو اكتئاب، متى تشتغلوا؟ إذن الفضول للعلم، حب العلم، عشق العلم. المبدأ الثاني لاكتساب الخبرة هو التعلم من الأخطاء. الخطأ ليس أن تخطئ، الخطأ ألا تتعلم من خطائك. لا تستحوا أن تتعلموا، بل لا تستحوا أن تتكلموا عن أخطائكم، لا تستحوا أن تتعلموا من أخطائكم، ولا تستحوا أن تعترفوا بأخطائكم. الاعتراف بالأخطاء من شيم الكبار. سيدنا موسى عليه السلام أخطأ فقتل نفسا فاعترف بذنبه لربه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. كولومبوس تعلم عن طريق الخطأ، كان يبحث عن أسرع وصول، أسرع طريق للوصول إلى الهند، كان يبحث عن طريق إلى الهند أسرع من الطريق اللي كانوا يأخذون نحو المشرق، فأخطأ، فعندها وصل إلى أمريكا. على فكرة هو ليس أول واحد وصل إلى أمريكا، وهذا ثابت علميا اليوم، لكنه هذا الخطأ دلهم على طريق جديد للوصول إلى أمريكا. وأديسون عشرات المرات أخطأ إلى أن اكتشف كيف يعمل المصباح الكهربائي. على فكرة هناك منهجية محددة للتعلم من الأخطاء. ري داليو مؤسس بريدج ووترز أسوسيتس، واحد من أكبر صناديق يسمونها صناديق التحوط المالي في العالم، ورد اسمه في مختلف قوائم أكثر الناس في العالم نفوذا، هو من بين أغنى 30 شخص في أمريكا، بلغ رأس ماله أكثر من 15 مليار دولار، هذا في إحصائية 2014. يكمن سر نجاحه، هو يقول عن نفسه، في قدرته على الاعتراف بأخطائه والتعلم منها بصورة منهجية. يقول داليو عن مبادئه في الإدارة والحياة عموما، يقول: عرفت أن الجميع يخطئ ولكل شخص نقاط ضعف، ومن أهم ما يميز الناس عن بعضهم مقاربتهم للتصرف مع الأخطاء، كيف يتعاملوا عند الخطأ. عرفت أن الأخطاء فيها جمال غير معقول، لأن كل خطأ يعكس على الأغلب شيئا مما أفعله أنا بصورة خاطئة. يعني لماذا حدث الخطأ؟ لأني أنا فاهم شيء غلط، لأن عندي مهارة غلط، عندها حدث الخطأ. إذا فهمت أين يكمن الخطأ، عندها يمكن أن أتعلم كيف أكون ناجحا أكثر. وهو يلخص هذا كله إذن في 6 أسئلة عليكم دائما أن تسألوها لأنفسكم عندما ترتكبوا الخطأ، وإذا أردتم أن تكتشفوا بواسطتها من خلالها شيء ينفعكم من وراء هذا الخطأ. 6 مبادئ أساسية يجب إدراكها لزيادة كفاءة التعلم من الأخطاء. السؤال الأول: أين الخطأ؟ لأن هذا سيساعد على التفكير بأسباب المشكلة وتحديد الأفعال التي أوصلتنا إلى الأوضاع الخاطئة التي وصلنا إليها. سؤال ثاني: هل حدث لك ارتكاب أخطاء مماثلة سابقا؟ هذا من أجل معرفة هل تم حل المشكلة في السابق؟ وإذا ما حليناها ليش ما حليناها؟ لماذا تم تجاهلها؟ وإذا كنا حليناها ليش ما انحلت؟ معناها الحل كان خاطئ. سؤال ثالث: ما هو السبب المباشر للمشكلة؟ فقد تختلف الأسباب من مرة إلى أخرى، وربما قد حدثت في السابق لأمر ليس له علاقة بالخطأ الحالي، بينما هو نفس الخطأ. إذن بالتحليل سنعرف أن في ظواهر هي السبب الحقيقي وراء المشكلة. ما هو السبب العميق للمشكلة؟ إذن في سبب حقيقي وفي سبب أعمق. قد يكون سبب المشكلة المباشر هو عدم الالتزام بالخطة، قد يكون السبب العميق هو غياب المهارات مثل مهارة إدارة القيادة، إدارة الوقت إلى آخره. هنا يأتي سؤال آخر: ماذا تستطيع أن تفعل لتصويب المشكلة على المدى القريب؟ على المدى القريب ماذا نستطيع أن نفعل؟ حاولوا أن تجدوا حلا قريبا للمشكلة، وجهزوا خطة عمل محددة تسمح بالتغلب على المشكلة والعودة إلى المسار الطبيعي. ثم ماذا تستطيع أن تفعل لتجنب أي مشاكل مشابهة على المدى البعيد؟ اخذوا بعض الوقت في التفكير كيف تتجنب تكرار هذا النوع من المشاكل في المستقبل، وهذا قد يكون هو فعلا أصعب مرحلة من كل العملية، لكنها جديرة بالعناية، لأنها التفكير في السبب العميق للمشكلة يعطيكم الخبرة. إذن قيم الخبرة هي من القيم المهمة جدا للنجم، وأحدثكم عن المزيد منها بعد الفاصل إن شاء الله.
كان كان قراري واضحاً بعد المرحلة الجامعية أنني لا أعمل في وظيفة حكومية. هذا قرار كان واضحاً وجريئاً وقوياً. نعم عملت سنتين أو ثلاث سنوات في البداية باختيار شخصي مني، يعني كنت أريد أن أتعلم المهنة وطبائع التعامل مع الموظفين، لكن كينونة العلم والثقافة هي التي كانت مسيطرة وأعتقد أنها ستؤثر علي. لذلك بدأت في بعض المشروعات التجارية التي تأخذ بعض الوقت. المعدل العام للمطالعة والقراءة هو قرابة 6 ساعات يومياً. هذا هو التنفيذ والشغل الحقيقي العملي، إما بالنهار وإما بالليل. فأنا إنسان لا أقابل أحداً بعد صلاة العشاء مهما كانت الظروف والأحوال، إلا أشياء مهمة ويعني لا بد منها كمناسبات ضرورية أو كبعض الأحوال، لكن بعد العشاء إلى الفجر هي فترة قراءة، وكذلك في النهار. المعدل العام 6 ساعات، هذا أثر كثيراً في التكوين العلمي والثقافي المتنوع والشمولي. من لم يقرر قرارات حاسمة ويضبط حركة حياته لن يستطيع أن يتفوق علميا.
أكيد كل فنان أو كل شخص يعني عنده تجارب فاشلة، ويعني يمكن في المجال الفني أرحم، لأن في المجال الفني ما في خطأ وصح. أنت ممكن تنزل أحيانا كثيرة، أنا نزلت أعمال شخصيا ما عجبتني، لكن أتفاجأ أن الجمهور عجبته، وأحيانا العكس. أحيانا أعمل أغنية أكون تعبان عليها ومتوقع لها نجاح معين، ويصير أن ما تضبط مع الجمهور، لأن المجال الفني يعني مجال ذوقي بحت.
كثير من الأعمال اللي قدمتها لا شك أني أنا مثلا ماني راضي عنها الآن، ولو عاد الزمن معي لورا أكيد ما كان قدمتها، أو على الأقل كان قدمتها بتوب أحسن، أو إن صح التعبير صرفت عليها أكثر. كتير من الألحان اللي وافقت عليها مجاملة لصاحبي الملحن الفلاني أو لصاحبي الفنان الفلاني، لو عاد فيه الزمن ما جاملته. بقدر أقول لك بكل صراحة وبكل صدق، قد أكون نادم على 30% من أعمالي، سواء المرئية أو المسموعة، ندمان عليها، ولو عاد فيه الزمن كان عدلتها.
أهلا بكم ومرحبا معكم نجما. نحن نتحدث عن بناء النجوم، أصحاب الرسالة، أصحاب القيم، هؤلاء الذين سينهضوا بأمتنا، وأنتم منهم إن شاء الله، وليس النجوم الذين يبحثوا عن النجومية من أجل الشهرة ومن أجل المال، هذا هدف دنيء، فإياكم أن تنزلوا إليه. وحتى نبني النجومية بناء صحيحا نحتاج إلى قيم، ومن هذه القيم قيمة الخبرة. وتحدثت قبل الفاصل عن بعض مصادر هذه الخبرة، ودعونا نكمل. المصدر الثالث للخبرة هو التعلم من تجارب الآخرين. هناك قاعدة تقول: استفد مما مضى ولا تكن أنت عبرة لمن بقى. فالسعيد من اتعظ بغيره. فكرة التعلم إذن من تجارب الآخرين لا تشمل الأفراد فقط، بل حتى الأمم تتعلم من تجارب الأمم السابقة التي سبقتنا. ألف ابن مسكويه كتابا في التاريخ سماه تجارب الأمم، هو تعاقب الهمم. التاريخ من يصنعه؟ يصنعه أصحاب الهمم. ويأتي شخص صاحب همة يعقبه شخص صاحب همة، تعاقب الهمم، أي اسم عجيب هذا. إذن من المهم أن تتعلم من تجارب الناجحين والفاشلين، لأن مثل تلك التجارب توفر عليكم آلام الفشل، تختصر لكم الوقت. من أسباب الزهد في التعلم من تجارب الآخرين اعتقادنا أننا دائما نحن على صواب وأننا لن نقع في الأخطاء، بينما التجارب في حقيقتها هي امتحان حقيقي لكثير من الأفكار النظرية. هذه أفكارنا النظرية التي ننشرها بين الناس تحتاج أن تنزل إلى أرض الواقع حتى يرى الناس ونرى نحن مدى قوتنا في إيماننا بها وقدرتنا على النجاح رغم الصعوبات التي تواجهنا. هناك مؤلفات كثيرة تتكلم عن هذه التجارب، من أجملها حديث الناجحين عن فشلهم. الله الله، من هذه المؤلفات كتاب اسمه الفشل البناء ماكسويل، وهذا واحد من المؤلفين الذين هم أكثر مبيعا من كتبه، لأن على فكرة كتبه مملوءة بالقيم، لأنه صاحب إيمان عميق بدينه. نيويورك تايمز جعلت كتبه من أكثر الكتب انتشارا على مستوى العالم، نجاح كبير وترجم إلى كثير من اللغات العالم. هو يرى، يلخصها ماكسويل فيقول: الفرق بين الأشخاص العاديين والأشخاص الناجحين هو إدراك الناجحين للفشل واستجابتهم للفشل. هناك كتاب آخر لطيف أيضا اسمه قوة الفشل، يتناول طريقة تحويل الفشل إلى مفتاح للنجاح، ويقدم وصفة للنجاح المبنية على التعلم من الفشل. إذن الفشل مفتاح لحل الكثير من المشاكل النفسية والعاطفية والاجتماعية، وليس فقط المادية. التعلم من تجارب الآخرين يجنبنا نحن أن نقع في نفس الأخطاء ونكررها، وبالتالي يقلل علينا تكلفة الفشل، وخاصة عندما يكون الإنسان تحت الأضواء. تحت الأضواء في هذه الحالة الفشل تكلفته عالية، فهو مدوي. ولذلك لا تزهدوا في قراءة سير ومذكرات المشاهير، اقرؤوها تعلموا منها، هذا أحسن من قراءة روايات على فكرة. فهذه القصة، قراءة سير ومذكرات المشاهيرين المشاهير، هذه ليست للتسلية كما يظن كثير من القراء. عندما يتعامل النجم مع أي حالة سيتعلم من الآخرين، وعليه أن يتوقع في التعامل عندما يتعامل مع فريق، يتوقع أن ليس كل اللي معاك أداؤهم سيكون مميز. هذا جاك ويلش رئيس شركة جنرال موتورز يعلمنا هذه المسألة، فيقول: قسموا اللي معاكم ثلاث أنواع، 70% العفو 20% اعتبروهم قياديين ومبدعين ومنتجين، هؤلاء يجب أن تدعموهم ويجب أن تكرموهم، و70% هؤلاء منفذين، هؤلاء دربوهم وركزوا على رفع كفاءتهم، وكل سنة 10% من اللي حواليكم هؤلاء هم إما أصحاب مشاكل أو متذمرين أو يائسين أو ضعفاء، فهؤلاء لا تضيع وقتك معهم. ولذلك فكرة الترقية بالأقدمية هي من مآسي الإدارة، وبالذات الإدارة العربية، لأنها فكرة تشجع الجمود والسكون والتخلف وبقاء الأوضاع كما هي عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة ما كان يستعمل الأقدمية، يقدم شخص مثل خالد بن الوليد بعد إسلامه بخمس شهور، بينما شخص مثل أبو ذر خامس من أسلم لم يتولى أي منصب. فإذن هذا من التجارب التي نتعلمها. مصدر آخر للخبرة هو التجربة، جرب بنفسك، المغامرة. المغامرة تجربة مثيرة غير عادية يمر بها الشخص. ذاك بعض الناس يخاف يجرب، ما يريد يدخل مشروع إلا مضمون. يعني علمتني الحياة أن المغامرة فيها خسائر كثيرة، والله فيها خسائر كثيرة، لكن علمتني أنها عندما تنجح تعطيكم بنتائج تساوي عشرات المشاريع. فالمغامرة تجربة مثيرة غير عادية يمر بها الشخص، وأحيانا تكون تجربة كما ذكرت لكم جريئة وخطرة ومع نتائج غير مؤكدة. فالنجم يجب أن لا يخشى التجارب الجديدة. وقالوا في خوض المغامرة: لا تخف من المغامرة، لا تخف من المغامرة. نوح عليه السلام، هذا المثل الذي يضربوه، لم يكن نجارا عندما بنى السفينة اللي يحتاج فريق كامل من المحترفين أن يعملوها، وسفينة التايتانيك اللي بناها المحترفين في أول رحلة لها غرقت. زين، أول رحلة غرقت. إذن النجومية قمة، لابد فيها من الجرأة، من المغامرة، من التجديد، فمن لا يحب صعود الجبال أو من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقداما لا يتردد في خوض المخاطر والمغامرة بنفسه نصرة للحق. يوم من الأيام أهل المدينة سمعوا صراخ ففزع أهل المدينة، فانطلق الناس في اتجاه هذا الصوت، وإذ الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلهم راجع وهو يقول لن تراعوا لا تخافوا لا تخافوا، ما في شيء. وكان على فرس بدون سرج، راكب على الفرس بدون شيء، سبقهم وراح وشاف الخبر ورجع. الناس خايفة وهو خالص صلى الله عليه وسلم بدون المغامرة. النجومية كلها ليس لها طعم، تفقد النجومية بريقها. ما يمكن إنسان يكون نجما بدون ما يحاول بالقضايا الكبيرة والمشاريع العملاقة، ما تستطيع أن تكون نجوما. الذي لا يقدم على المغامرة لا يصبح نجما، يصبح شخص تقليدي. فالإحجام عن التقدم وخوف الإقدام على الجديد، هذا ستجعل الآخرين يسبقوك، يسبقوكم إلى كل شيء بما فيها طريق النجومية، بسبب حبهم للتجربة، حبهم لتجربة الجديد وحبهم للمغامرة. إذن لا تترددوا يا نجوم المستقبل في تجريب أمور جديدة ما دامت حلالا، وبشرط أن تكون موافقة لخطتكم وهدفكم. المغامرة فيها فرص كبيرة للفشل طبعا، لكن أيضا فيها فرص ولو كانت أقل، لكن فرصة للنجاح الذي لو حصل ستقفز قفزات. أختم المصادر الخبرة بمصدر سأتحدث عنه كثيرا، وذلك دعوني فقط أشير إليه الآن، وهو الثقافة، الثقافة المتنوعة. المثقف هذا الذي يعرف شيء عن كل شيء، يعرف أشياء كثيرة. هذا الشخص هو الذي يستطيع أن ثقافته الواسعة تعلم، احفظوا هذا، الثقافة المتخصصة تعطيكم العلم، الثقافة الواسعة تعطيكم الحكمة. أعيد، الثقافة المتخصصة تعطيكم العلم، الثقافة الواسعة هي التي تعطيكم الحكمة. ولذلك لما سئل الحكيم الشهير الفيلسوف العظيم فولتير من سيقود الجنس البشري، قال الذين يعرفون كيف يقرؤون. إذن سأتحدث لاحقا إن شاء الله في حلقة خاصة عن الثقافة وأنواعها ومعادلاتها، فدعوني أكتفي بهذا القدر. هذه هي المصادر الرئيسية التي تشكل الخبرة، والخبرة هذه هي التي تصنع النجومية التي تقفز بالنجم قفزات، وليس الطريق البطيء نحو النجومية. إن شاء الله تكونوا مستفيدين ومستمتعين معنا في حلقات كن نجما. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الفرق كبير بين أن تزداد خبرة كل سنة وبين أن تكرر نفس الخبرة كل سنة، فالأولى خبرة والثانية خدمة.